الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، هو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقراءتنا في تفسير سورة الإسراء، وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: ولا تمشي في الأرض مرحا. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قوله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى ناهيا عباده عن التجبر والتبختر في المشية: ولا تمشي في الأرض مرحا، أي متبخترا متمايلا مشي الجبارين، إنك لن تخرق الأرض، أي لن تقطع الأرض بمشيتك. قاله ابن جرير، واستشهد عليه بقول رؤبة بن العجاج: وقائم الأعماق خاوي المحترق. وقوله تعالى: ولن تبلغ الجبال طولا، أي بتمايلك وفخرك وإعجابك بنفسك، بل قد يجازى فاعل ذلك بنقيض قصده، كما ثبت في الصحيح: بينما رجل يمشي في من كان قبلكم وعليه بردان يتبختر فيهما إذ قسف به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وكذلك أخبر الله تعالى عن قارون أنه خرج على قومه في زينته، وأن الله تعالى خسف به وبداره الأرض. وفي الحديث: من تواضع لله رفعه الله، فهو في نفسه حقير وعند الناس كبير، ومن استكبر وضعه الله، فهو في نفسه كبير وعند الله حقير، حتى لو أبغض إليهم من الكلب أو الخنزير. وقال أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب الخمول والتواضع، وساق بسنده عن حجاج بن محمد ابن أبي بكر الهذلي قال: بينما نحن مع الحسن إذ مر عليه ابن الأهتم يريد المنصور، وعليه جلباب خز قد نضد بعضه فوق بعض على ساقه، وانفرج عنها قباؤه، وهو يمشي ويتبختر، إذ نظر إليه الحسن نظرة فقال: أف أف، شامخ بأنفه، ثان عطفه، مصعر خده ينظر في عطفيه، أي حميق ينظر في عطفه في نعم غير مشكورة ولا مذكورة، غير المأخوذ بأمر الله فيها ولا المؤدي حق الله منها. والله إن يمشي أحدهم طبيعته يتلجلج تلجلج المجنون، في كل عضو منه نعمة، وللشيطان به لعنة. فسمعه ابن الأهتم فرجع يعتذر إليه، فقال: لا تعتذر إلي وتب إلى ربك، أما سمعت قول الله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا؟ ورأى البختري العابد رجلا من آل علي يمشي وهو يخطر في مشيته، فقال له: يا هذا، إن الذي أكرمك به لم تكن هذه مشيته. قال: فتركها الرجل بعد.
يعني علي رضي الله عنه الذي أكرمك الله به وهو قربك من علي رضي الله عنه لم يكن يمشي هذه المشية التي فيها التبختر والتي فيها المرح، مشية الجبارين. ففي هذا نهي عن هذه المشية ونهي عن الكبر في الفعل وفي القول، بل يجب التواضع والسكون. نعم.
قال: ورأى ابن عمر رجلا يخطر في مشيته، فقال: إن للشياطين إخوانا. وقال خالد بن معدان: إياكم والخطر، فإن الرجل يده من سائر جسده. رواه ابن أبي الدنيا. وقال ابن أبي الدنيا وساق بسنده عن سعيد عن يحنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مشت أمتي المطيطاء وخدمتهم فارس والروم سلط بعضهم على أو سلط بعضهم على بعض. وقوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. أما من قراءة
أما من قرأ
سيئة أي فاحشة فمعناه عنده كل هذا الذي نهينا عنه من قوله ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق إلى هاهنا، فهو سيئة مؤاخذ عليها مكروها عند الله لا يحبه ولا يرضاه. وأما من قرأ سيئه على الإضافة فمعناه عنده كل هذا الذي ذكرنا من قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى هاهنا، فسيئه أي قبيح، فقبيحه مكروه عند الله. هكذا وجه ذلك ابن جرير رحمه الله.
يعني في هذا فائدتان، فإذا ذكر هنا الآن يقول في قول الله عز وجل سيئه قراءتان، سيئه سيئة، كل ذلك كان سيئة الذي قرأها بسيئة يعني فاحشة، فمعناه عنده كل هذا الذي نهينا عنه من قوله ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق إلى هنا، فهو سيئة مؤاخذ عليها مكروها عند الله لا يحبه ولا يرضاه. أما من قرأ سيئه على الإضافة فمعناه عنده كل هذا الذي ذكرناه من قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إله هنا، فسيئه أي قبيحه مكروه عند الله. هكذا وجه ذلك ابن جرير. طيب على أي شيء اعتمد ابن جرير؟ معلوم أن النهي بدأ من قول الله عز وجل لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، ثم بعدها وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، وفيه النهي ولا تقل لهما أف، ثم بعد ذلك ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين إلى غير ذلك. فما الفرق بين سيئه وسيئة؟ يقول لو قرأناها من أول سيئة كل ذلك كان، لو قرأناه سيئة فيكون هذا عائدا على من أول ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق إلى آخره. وأما من قرأ سيئه يعني قبيحه فيعود على ما ذكر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. طيب ما الوجه الذي بنى ابن جرير عليه قوله حتى فرق بين القراءتين سيئة وسيئه بما يعود عليه؟ فسيئة يعود على المهيات من أول ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وسيئه يعود على من أول وقضى ربك لا تعبدوا إليها. هذا تفسير ابن جرير. على أي شيء بنى ابن جرير تفصيله هذا؟ لأن هذه منهيات بدأت من أول لا تجعل مع الله إلها آخر، فالذي يظهر أنه يعني لا فرق بين سيئه يعني قبيحه أو سيئة، لأن لا تجعل مع الله إلها آخر سيئة، لكن هذه السيئة شرك والشرك سيئة أيضا، ثم النهي عن عقوق الوالدين، ثم النهي عن التبذير، كل هذا نهي، ثم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق وكذا، كل هذا نهي. فما الفرق بين النهي من أول الآية والنهي من آخر الآية؟ هل على اعتبار أن الشرك ليس سيئة وأن السيئة المراد بها ما دون الكبائر؟ طب فيها قبل ذلك ولا تبذر تبذيرا، وهذا السيئة دون الكبائر، وعقوق الوالدين ولا تقل لهم أف. ها فلعل ابن جرير ذكر وجها. ها
قال رحمه الله تعالى فإن القراء اختلفت فيه، فقرأه بعض قراء المدينة وعامة قراء الكوفة كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها على الإضافة بمعنى كل هذا الذي ذكرنا من الأمور التي عددنا من مبتدأ قولنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى قولنا ولا تمشي في الأرض مرحا كان سيئه. يقول سيء
بل من قبل وقضى ربك لا تجعل مع الله إلها آخر، وهذا على رأس هذه المنهيات هو أعظمها الذي هو سيئة الشرك. نعم.
يقول سيء ما عددنا عليك عند ربك مكروها.
طيب.
وقال قراء هذه القراءة
يعني فقبيحه مكروه عند الله. نعم.
وقال قراء هذه القراءة إنما قيل كل ذلك كان سيئه بالإضافة، لأن فيما عددنا من قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أمورا هي أمر بالجميل كقوله وبالوالدين
أمر
بالجميل
بالجميل نعم
كقوله وبالوالدين إحسانا وقوله وآت ذا القربى حقه وما
لكن فيها ولا تقل لهما أف أمر بالإحسان ونهى عن العقوق نعم
وما أشبه ذلك قالوا فليس
ثم
كل
ثم هنا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ها ولا تبذر تبذير ففي النهي عن تبذير أيضا نعم
قالوا فليس كل ما فيه نهيا عن سيئة بل فيه نهي عن سيئة وأمر بحسنات فلذلك قرأنا سيئه وقرأ عامة قراء أهل المدينة والبصرة وبعض قراء الكوفة كل ذلك كان سيئة وقالوا إنما عني بذلك كل ما عددنا من قولنا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ولم يدخل فيه ما قبل ذلك قالوا وكل ما عددنا من ذلك الموضع إلى هذا الموضع سيئة لا حسنة فيه فالصواب قراءته بالتنوين ومن قرأ هذه القراءة فإنه ينبغي أن يكون من نيته أن يكون المكروه مقدما على السيئة وأن يكون معنى الكلام عنده كل ذلك كان مكروها سيئه لأن
لا سيئه ولا سيئة
سيئه
كيف
عندي سيئه بالهاء
سيئة وبوجه القراءة سيئة هات قبلها قبلها بسطرين قرأ القراءة قال والصواب
قال
آخر سطرين
فالصواب قراءته بالتنوين ومن قرأ هذه
سيئة
نعم ومن قرأ هذه القراءة فإنه ينبغي أن يكون من نيته أن يكون المكروه مقدما على السيئة وأن يكون معنى الكلام عنده كل ذلك كان مكروها سيئة لأنه إن جعل قوله مكروها نعد السيئة من نعي السيئة من نعت السيئة لزمه أن تكون القراءة كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروهة وذلك خلاف ما في مصاحف المسلمين وأولى القراءتين عندي في ذلك بالصواب قراءة من قرأ كل ذلك كان سيئه على إضافة السيء إلى الهاء بمعنى كل ذلك الذي عددنا من وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى قوله كان سيئه لأن في ذلك أمورا منهيا عنها وأمورا مأمورا بها وابتدأ الوصية والعهد من ذلك الموضع دون قوله ولا تقتلوا أولادكم وإنما هو عطف على ما تقدم من قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه فإذا كان ذلك كذلك فقراءته بإضافة السيء إلى الهاء أولى وأحق من قراءته سيئة بالتنوين بمعنى السيئة الواحدة فتأويل الكلام إذن كل هذا الذي ذكرنا لك من الأمور التي عددناها عليك كان سيئة مكروها عند ربك يا محمد يكرهه وينهى عنه ولا يرضاه فاتقي مواقعه والعمل به
أنهى الكلام
فتأويل الكلام إذن كل هذا الذي ذكرنا لك من الأمور التي عددناها عليك كان سيئة مكروها عند ربك يا محمد يكرهه وينهى عنه ولا يرضاه فاتقي مواقعته والعمل به
أي أنهى الكلام ولسه أنهى الكلام طيب يعني اختم الكلام بطريقة نفهم من هذا نعم كأنك تريد أن تتكلم مرة ثانية يعني إذن هو هنا ابن جرير فرق بين سيئة وسيئه لو قلنا سيئة عاد إلى السيئة المحضة وهذا إنما يكون من أول ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق وإن قلنا سيئ بالإضافة عاد ذلك إلى كل ما سبق وإن تضمن الأمر بعض الفضائل كالأمر بإحسان الوالدين والأمر بآتي ذا القرب هذا معتمد ابن جرير ثم فضل القراء بسيئه على سيئة والذي يظهر أن هذا لا أثر له سواء كان سيئة أو سيئه لأن هذه سيئة طيب هذا سيئة وإن كانت هي واحدة لكن تعود من باب الجنس أي كل سيئة مما سبق ولا شك أن حتى الأمر بالفضائل تضمن نهيا عن قبائح فالأمر بالفضائل وقدر ربك لا تعبد إليها لكنها عن ولا تقل لهما أف. طيب وآتي ذا القربى حقه تضمن نهيا بعد ذلك هو ولا تبذر تبذيره. فليس باللازم أن تكون السيئة عارية عن مثلا فضيلة مذكورة، أو أن يكون العود هنا شرط أن يعود إلى سيئة محضة إذا قررنا بسيئة، لأنها جنس يتضمن كل السيئات التي سبقت. والتفضيل أيضا لا وجه له، تقديم القراءة هذه على الأخرى لا وجه له، وهما قراءتان متواترتان ومعناهما متقارب، وسيئه وسيئة تعود على الجميع من أول. لا تجعل مع الله إلها آخر، فكل سيئة وردت فيما وردت في هذه الآية من أول لا تجعل مع الله إلها آخر، كل ذلك يعود عليه القول في قول تعالى كل ذلك كان سيئه، أو كل ذلك كان سيئة مما ذكر من قبل عند ربك مكروها، يعني أن الله عز وجل يكرهه. فالذي ذكره ابن جرير رحمه الله تعالى لا وجه له قوي في هذا، يعني لا وجه له في قوي، وما قراءتان متواترتان ومعناهما واحد، سيئة أو سيئه، قبيحه أو كان سيئة، كل ذلك لا يعني يؤخذ عليها، كل ذلك لا فرق فيه، لا فرق فيه، لا يظهر هناك فرق. نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى قوله تعالى كل ذلك كان سيئه، قال ابن كثير ونافع وأبو عمرو سيئة منونا غير مضاف على معنى كان خطيئة، فعلى هذا يكون قوله كل ذلك إشارة إلى المنهي عنه من المذكور فقط. وقرأ عاصم وابن عمرو وحمزة والكسائي سيئه مضافا مذكرا، فتكون لفظة كل يشار بها إلى سائر ما تقدم ذكره. وكان أبو عمرو لا
والأول يقول الأول سيئة، ها
قال قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو سيئة منونا غير مضاف على معنى كان خطيئة، فعلى هذا يكون قوله كل ذلك إشارة إلى المنهي عنه من المذكور فقط.
طيب إشارة للمنهي عنه سيئة، تب سيئه إشارة للمنهي عنه ويخرج المأمور به، هذا معروف لا فرق. نعم. وما قرأت سيئه،
وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي سيئه مضافا مذكرا، فتكون لفظة كل يشار بها إلى سائر ما تقدم ذكره. وكان أبو عمرو لا يرى هذه القراءة. قال الزجاج وهذا غلط من أبي عمرو، لأن في هذه الأقاصيص سيئا وحسنا، وذلك أن فيها الأمر ببر الوالدين وإيتاء ذي القربى والوفاء بالعهد ونحو ذلك، فهذه القراءة أحسن من قراءة من نصب السيئة. وكذلك قال أبو عبيدة تدبرت الآيات من قوله تعالى وقضى ربك فوجدت فيها أمورا حسنة.
طيب وبعدين وقال الأمور الحسنة لا يعود عليها سيئه أو سيئة بس خلاص، يبقى كل ذلك كان سيئه أي مما سبق من السيئات، ويخرج ما جاء من الفضائل، وليس يعني أن تعود على كل لفظ. نعم.
وقال أبو علي من قرأ سيئة رأى أن الكلام انقطع
عند طب احنا عندنا وزينه بالقسطاس.
وقال أبو علي من قرأ سيئة رأى أن الكلام انقطع عند قوله وأحسن تأويلا، وأن قوله ولا تقف لا حسن فيه. قوله تعالى ذلك مما أوحى انتقل.
أتى ابن جرير البغوي
بحيا
أعطيه أقرأ خذ. نعم.
قال البغوي رحمه الله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، قرأ ابن عامر وأهل الكوفة برفع الهمزة وضم الهاء على الإضافة، ومعناه كل الذي ذكرنا من قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه كان سيئه، أي سيئ ما عددنا عليك عند ربك مكروها.
سيئه أي سيئه
أي سيئ ما عددنا عليك عند ربك مكروها.
نعم.
لأنه قد عد أمورا حسنة كقوله وأتي ذا القربى حقه واخفض لهما جناح الذل وغير ذلك. وقرأ الآخرون سيئة منصوبة منونة، يعني كل الذي ذكرنا من قوله ولا تقتلوا أولادكم إلى الموضع سيئة لا حسنة فيه إذ الكل يرجع إلى المنهي عنه دون غيره، ولم يقل مكروهة لأن فيه تقديما وتأخيرا وتقدوره، كل ذلك كان مكروها سيئة وقوله مكروها على التكرير لا على الصفة مجازه، كل ذلك كان سيئه وكان مكروها، أو رجع إلى المعنى دون اللفظ، لأن السيئة الذنب وهو مذكر ذلك أي الذي ذكرنا مما أوحى لك ربك من الحكمة، وكل ما أمر الله به أو نهى عنه فهو حكمة.
نعم. طيب
محين.
نعم شوف السعدي. نعم
قال أبو حيان رحمه الله تعالى: وقرأ الحرميان وأبو عمرو وأبو جعفر والأعرج سيئة بالنصب والتأنيف، وقرأ باقي السبعة والحسن ومسروق سيئه بضم الهاء مضافا لهاء المذكر الغائب، وقرأ عبد الله سيئاته بالجمع مضافا للهاء، وعنه أيضا سيئات بغيرها، وعنه أيضا كان خبيثه. فأما القراءة الأولى فالظاهر أن ذلك إشارة إلى مصدري النهيين السابقين، وهما قفو ما ليس له به علم والمشي في الأرض مرحا، وقيل إشارة إلى جميع المناهي المذكورة فيما تقدم في هذه السورة، وسيئة خبر كان وأنثى ثم قال مكروها فذكر. قال الزمخشري: السيئة في حكم الأسماء بمنزلة الذنب، والاسم زال عنه حكم الصفات فلا اعتبار بتأنيثه، ولا فرق بين من قرأ سيئة ومن قرأ سيئا. ألا تراك تقول الزنا سيئة كما تقول السرقة سيئة، فلا تفرق بين إسنادها إلى مذكر ومؤنث انتهى. وهو تخريج حسن. وقيل ذكر مكروها على لفظ كل، وجوز في مكروه أن يكون خبرا ثانيا لكان، على مذهب من يجيز تعدد الأخبار لكان، وأن يكون بدلا من سيئة، والبدل بالمشتق ضعيف، وأن يكون حالا من الضمير المستكن في الظرف قبله، والظرف في موضع الصفة. قيل ويجوز أن يكون نعتا لسيئة لما كان تأنيثها مجازيا جاز أن توصف بمذكر، وضعف هذا بأن جواز ذلك إنما هو في الإسناد إلى المؤنث المجازي إذا تقدم، أما إذا تأخر وأسند إلى ضميره إلى ضميرها فهو قبيح. تقول أبقل الأرض إبقالها فصيحا، والأرض أبقل قبيح. وأما من قرأ سيئه بالتذكير والإضافة فسيئه اسم كان ومكروها الخبر. ولما تقدم من الخصال ما هو سيء وما هو حسن أشير بذلك إلى المجموع، وأفرد سيئة وهو المنهي عنه، فالحكم عليه بالكراهة من قوله لا تجعل إلى آخر المنهيات. وأما قراءة عبد الله فتتخرج على أن يكون مما أخبر فيه عن الجمع إخبار الواحد المذكر، وهو قليل نحو قوله فإن الحوادث أودى بها، لصلاحية الحدثان مكان الحوادث، وكذلك هذا أيضا كان مما يسوء مكان سيئاته، ذلك إشارة إلى جميع أنواع التكاليف من قوله لا تجعل مع الله إلها آخر إلى قوله ولا تمشي في الأرض مرحا، وهي 24 نوعا من التكاليف، بعضها أمر وبعضها نهي، بدأها بقوله لا تجعل، واختتمت الآيات بقوله ولا تجعل، وقال مما أوحى لأن ذلك بعض مما أوحى إليه إذ أوحى إليه بتكاليف أخر، ومما أوحى خبر عن ذلك ومن الحكمة يجوز.
يعني خلاصة الأمر سواء على هذا التأويل أو ذاك أو هذه القراءة أو ذاك، فإن المنهي عنه فإن ذلك يرجع إلى كل منهي عنه من أول قول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى آخر ما ذكر الله سبحانه وتعالى في آخر هذا البيان من الآيات، ذلك مما أوحى إليك ربك بالحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، إلى ما قبلها فبدأها بالنهي عن الشرك وختمها بالنهي عن الشرك، كل ذلك مما نهي عنه كان سيئة عند ربك مكروها، وكان سيئه عند ربك مكروها، ولا يؤثر على هذا الدخول بدخول بعض الفضائل، يعني وهي قضى ربك لا تعبدوا إلا إياه إلى قوله وبالوالدين إحسانا، فإنه تضمن وبالوالدين إحسانا ثم نهى فلا تقل لهما أف، فالذي يظهر أن القراءتان متقاربتان وأن النهي واضح
وهو عود ذلك كله إلى المنهيات الموجودة في الآيات من أول لا تجعل مع الله إلى آخر إلى آخر ذلك. وأما سيئة على التأنيث يعني ومكروها عن التذكير أو كذا فكما قال ابن جرير فتقديم تأخيرها نقول مكروها سيئة عند ربك. نعم.
قال السعدي رحمه الله تعالى
كل لا فرق لا يظهر الفرق لا يظهر فرق في هذا. المهم أن كل المنهيات السابقة من أول لا تجعل مع الله إلى آخر هو المراد بسيئة وسيئه نعم أي من السيئات وأكبر السيئات وأعظمها أنه يعني الشرك فهذا يعود إلى كل ما سبق. نعم.
قال رحمه الله تعالى كل ذلك أي المذكور الذي نهى الله عنه فيما تقدم من قوله ولا تجعل مع الله إلها آخر
هذا صحيح لا تجعل. نعم.
والنهي عن عقوق الوالدين وما عطف على ذلك كان سيئه عند ربك مكروها
هذا صحيح. نعم هذا هو الصحيح. نعم.
أي كل ذلك يسوء العاملين ويضرهم والله تعالى يكرهه ويأباه
بس خلاص باختصار هذا باختصار. أما يعني مسألة التذكير والإضاءة التأنيث سيئة وبعدين الإضافة سيئه هذا كله على تقديرات يكون هناك فيها أمور مقدرة إنما المراد واضح وهو كل ما سبق النهي عنه من أول قول الله عز وجل لا تجعل مع الله إلهًا آخر إلى آخره فإنما هو سيء وسيئة كل ذلك لا إشكال فيه إن شاء الله وأنه منهي عنه على رأس ذلك الشرك ولهذا بدأت الآيات هذه بنهي عن الشرك وختمت أيضا بنهي عن الشرك مما يدل على أن هذا أعظم السيئات لأنه الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل إذا مات صاحبه عليه من غير توبة بخلاف ما دون ذلك فإنه يكون تحت المشيئة. الفائدة الثانية مكروها كل ذلك كان سيء عند ربك مكروها هذه وقفة مع لفظة الكراهة والكراهة في إصلاح الشارع وعلى ألسنة المتقدمين هي أعم من الكراهة التنزيهية بل يراد بها التحريم فكل هذه السيئات وعلى رأسها الشرك مكروهة هل يقال بهذه الكراهة كما في مصطلح المتأخرين وهي ما نهي عنه على غير وجه التحتم والإلزام لا أحد يقول بهذا إنما اصطلح المتأخرون على التفريق بين التحريم والكراهة والتحريم ما كان النهي فيه مجزوما به وأما الكراهة ما كان النهي فيه غير مجزوم به فما نهى عنه الشارع على وجه التحتم والإلزام فهو المحرم وحكمه أنه يأثم فاعله ويثاب تاركه امتثالا لله سبحانه وتعالى وأما المكروه فإنه ما نهى عنه الشارع على غير وجه التحتم والإلزام ولا يأثم فاعله ويثاب تاركه امتثالا هذا المكروه إذا فرقنا بين المكروه والمحرم هذا في لسان المتأخرين يقال هذا مكروه يعني كراهة تنزيه هذا محرم يعني يأثم الإنسان على فعله أما في النصوص الشرعية نجد الكراهة تطلق على المحرم بل وعلى أعظم المحرمات فالشرك مكروه وعقوق الوالدين مكروه وهكذا طب هنا مكروه إذن الكراهة التي ترد في النصوص الشرعية لابد أن تقف عندها إن الله كره لكم ثلاثا ورضي لكم ثلاثا وهذه محرمات وكذلك على ألسنة المتقدمين من الأئمة والعلماء وصدر الأمة حينما يأتي لفظ الكراهة قد يراد به التحريم كما قال بعضهم أكره المتعة والمراد تحريم ذلك يبقى إذا لابد أن نراعي هذه المسألة وكذلك مثل مصطلح الواجب فقد يطلق ويراد به ما تحتم ولزم وتعين وإن كان سنة ولا يلزم أن يكون على اصطلاح المتأخرين من الواجب أن الواجب هو ما أمر به الشرع المكلفين على وجه التحتم والإلزام مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم يعني متعين وهو سنة على قول الجماهير بل قول المتقدمين أنه سنة فدل هذا على أن لفظة الواجب أيضا قد لا يراد بها الواجب يراد بها المسنون المتأكد كما أن كلمة سنة قد يراد بها الواجب كما جاء في حديث أنس وأثر أنس رضي الله عنه أن من السنة إذا تزوج البكرة أن يقيم عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أن يقيم عندها ثلاثا، وهذا واجب أن عبر عنه بالسنة. يبقى هذا مهم جدا جدا جدا، أن هذه المصطلحات مكروه واجب سنة، أننا ننظر ما المراد بها في اصطلاح الشارع، وما المراد به عند المتأخرين لما صنفوا العلوم وجعلوها حدودا، فلا نفسر ما جاء في النصوص الشرعية بما هو موجود عند ماذا في اصطلاح العلماء بعد تقسيم الأحكام إلى تكليفية ووضعية، ووضع الحدود في الأحكام التكليفية الفارق بين المأمور إلى مأمور هو واجب ومأمور هو مستحب ويعنى به المسنون، ومكروه ومحرم، منهي عنه ومحرم، ومنهي عنه هو مكروه. لابد من فرز هذه الأشياء. يعني مثلا بعض الناس بيعتبر أن قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم أنه نص في الباب، خلاص ما تقول سنة، النبي يقول واجب وأنت تقول سنة، ما المراد بالواجب هنا؟ النبي الذي قال واجب هو النبي الذي قال فبها ونعمت، فأنت ضع فبها ونعمت هو الذي قال ذلك. وأيضا المكروه هنا عاد إلى أعظم المحرمات في الشريعة وعلى رأسها الشرك، ومع ذلك عبر عنه بماذا؟ بالكراه. فلا بد من التفطن إلى المراد بهذه الألفاظ في النصوص الشرعية، ومن التفطن لهذه الألفاظ على ألسنة علماء الأمة من المتقدمين، من المتقدمين. في فرق بين واحد كالنووي ولا بيهقي ولا كذا يقول مكروه، وبين أحمد أو ابن المسيب أو ابن سيرين أو كذا أن يقول مكروه. ومن هنا كثير من الأمور نزيل إشكالها بهذا المعنى. يعني مثلا لما نأتي إلى الأئمة الأربعة وهم يقولون بأن الصلاة في المساجد المقبورة مكروهة، ترى التصريح بهذا نحن نحملها على كلام المتأخرين، وأن المراد مثلا بالكراهة كراهة تنزيهية، مع أنه جاء فيها ماذا؟ أبلغ الوعيد باللعن، لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبورا بمساجد. ولم يكن الأئمة الأربعة أو غير من الأئمة المتقدمين يفسرون هذا على تفسير القبوريين، على تفسير ماذا؟ القبوريين، وإنما هو تفسير سلفي. فكيف نعبر عن اللعن بالكراهة التنزيهية؟ كيف هذا تحمل كلام العلماء على أن هذا مكروه الكراهة التنزيهية؟ كيف؟ لكن من جهة صحة الصلاة هذا أمر آخر، أما من جهة النهي فنهي هنا الكراهة هنا تكون كراهة تحريمية. هذا مبحث يا أخواني مهم جدا، مهم جدا، وهو أن ننظر إلى هذه المصطلحات ما المراد بها في النصوص الشرعية وعلى ألسنة المتقدمين، وهل هي في هذا الموضع تفسر على التقسيمات التي ورد بعد ذلك عند العلماء في التفريق بين المحرم والمكروه أم ماذا؟ لأنه لو أخذنا بالظاهر كما عند المتأخرين لن يستقيم لنا كثير من الأحكام. يعني ممكن تقرأ الإمام وهو يقول أكره المتعة فتقول وكان يرى كراهة ذلك لا تحريمه، كراهة ذلك لا تحريمه. وقد تقرأ في المصطلح الشرعي الوارد في السنة من السنة فتحملها على المستحب، تحملها على المستحب، لكن شوف السنة قد تطلق ويراد بها الواجب بل يراد بها الدين كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن راغب عن سنتي فليس مني. ما السنة هنا؟ المقابلة للواجب فيراد بها المستحب. فمن راغب عن سنتي فليس مني، أبدا لا، إنما يراد بها الدين كله، الهدي الذي يدخل فيه الواجب ويدخل فيه كذا، فيقول فمن راغب عن سنتي فليس مني، لأن في وعيد فليس مني، ليس مني هل تقال في مستحب؟ أبدا. فهذه المسألة مهمة جدا، التفطن إلى هذه المصطلحات وإلى معناها في النصوص الشرعية وإلى معناها عند العلماء. كم مرة معنى المسألة قد يقال فيها بالكراهة عند المتقدمين، وإنما يراد بذلك الكراهة التحريمية أي المحرم وليس الكراهة التنزيهية، لأن تعود إلى مسائل ورد فيها ماذا؟ الوعيد. فهذه مسألة لابد من التنبه إليها، واجب وقد يرد به مستحب، مسنون سنة وقد يرد بها واجب، مكروه وقد يرد به محرم. هي على خلاف ما هو معهود بعد التقسيمات هذه عند المتأخرين. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: السلف كان يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله ورسوله.
إيه نعم.
ولكن المتأخرون اصطلحوا على تخصيص الكراهة. لكن المتأخرون اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم.
تمام.
وتركه أرجح من فعله. ثم حمل من حمل منهم كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث، فغلط في ذلك.
شوف حمل كلام الأئمة المتقدمين على الاصطلاح الحادث والكراهة التنزيهية، والأئمة يقصدون ماذا؟ التحريمية. نعم.
فغلط في ذلك، وأقبح غلطا منه من حمل لفظ الكراهة أو لفظ لا ينبغي في كلام الله ورسوله على المعنى الاصطلاحي الحادث، وقد اضطرد في كلام الله ورسوله استعمال لا ينبغي في المحظور شرعا وقدرا وفي المستحيل والممتنع. وقال أيضا: وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك.
تمام. فيقول أحمد يرى الكراهة وأحمد يرى التحريم، لكن عبر عن تحريم بإيه؟ أكرهه. نعم.
حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم.
تمام.
وأطلقوا لفظ الكراهة،
وكان بعضهم مثلا يطلق التحريم على المنصوص القطعي اللي ورد فيه النهي القطعي فيقول تحريم، إنما إذا لم يكن كذلك، إذا كان عن طريق الشهادة يقول إيه؟ أكره ورعا فقط، لكن هو يقصد التحريم، ما يقصد الكراهة التنزيه. نعم.
فنفى المتأخرون التحريم عما أطلقوا عليه الأئمة الكراهة، ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤنته عليهم، فحمله بعضهم على التنزيه، وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولى، وهذا كثير جدا في تصرفاتهم.
شوف كثير جدا في تصرفاته، من لم يتفطن عليه اختلط عليه فهم الكتاب والسنة، واختلط عليه فهم كلام الأئمة. وقل لك والله الأئمة رأوا الكراهة ما رأوا التحريم. طيب أي كراهة؟ لكن في مصطلحين من مراد؟ لعن الله اليهود والنصارى كراهة تنزيه، تقول عائشة يحذر ما صنعوا، قول نبي أولئك إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله، شرار الخلق عند الله، نقول كراهة تنزيه. هذه مسائل، ولهذا سبحان الله العلم له مداخل وله مصطلحات، لابد أن نعرف هذا في الاصطلاح النصوص ماذا يراد به، ونعرف ألفاظ الأئمة، ونفرق بين المتقدمين والمتأخرين في هذا. كل علم له كذا، كما أنك إذا أردت أن تقرأ النقاد الحديث فإنك لابد أن تعرف مراد هؤلاء النقاد من مصطلحاتهم، من مصطلحاتهم. مصطلح واحد ينطق به هذا الإمام وينطق بهذا الإمام، هو مصطلح واحد، وهذا يعني التضعيف وهذا لا يعني التضعيف، له مراد عنده. فلابد إذا مثلا قرأت للأئمة النقاد لابد أن تعرف مصطلحاتهم الخاصة، ولهذا صنف في مصطلحات النقاد، لأن المصطلح قد ينطق به أكثر من واحد، وهذا له مراد عنده وهذا له مراد إيه؟ وهذا له مراد عنده. نعم.
فحصل بسببه غلط،
مثل ما اختلفوا هل الحسن عرفه المتقدمون يعني قبل الترمذي وكذا، ولا أول من قسم هذا الترمذي مثلا حسن في لسان المتقدمين قبل الترمذي وجد، لكن هل هو المراد به الحسن الذي هو قسيم الصحيح والضعيف؟ يبقى قسيم الصحيح، يبقى الحديث صحيح ضعيف حسن اللي هو مراد الترمذي، ولا الحسن يعود إلى التجويد يعني جيد، هذا الحديث حسن في معناه جيد نطق به المتقدمين قبل الترمذي، لكن هل نطق به على الصحيح الخاص الذي هو يكون قسيم الصحيح والضعيف؟ هذه مسائل مهمة يا إخواني، هذه مسائل مهمة، وإدمان النظر في الكلام الأئمة يوضحه، والأخذ بقواعدهم. أما أن تأخذ بادي الرأي وأن تأخذ كلاما سطحيا تنظر فيه، لا شك أنك ستخلط الأمور، فيصبح المستحب عندك واجبا أو السنة عندك واجبة، وتصبح ويصبح الواجب عندك يعني سنة. نعم.
فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة.
نعم.
وقد قال الإمام أحمد في الجمع بين الأختين بملك اليمين أكرهه، ولا أقول
الجمع بين إيه؟ الأختين بملك اليمين، قال أكره. نعم.
ولا أقول هو حرام، ومثل
طبعا الجمع بين الأختين بغير ملك اليمين أحرمه، وأن تجمع بين الأختين واضح، ليه؟ لا لأنه واضح الدلالة فيه واضحة فيعبر بتحريم. أما هل يلحق بقى الأختان من ملك اليمين بالأختين من من غير ملك اليمين؟ مسألة نظر، لأن هذا هيكون إلحاق، لأن الله قال وأن تجمع بين الأختين. فطبعا من الأختين المعهود الذي وجه به الناس بهذا الخطاب معروف، تجمع بين هذه الحرة وبين تلك مباشرة، هذا المنهى ما يحتاج تكلف، فده واضح. إنما الحق بقى الأختين من ملك اليمين نحتاج إلى نظر، فورع الأئمة قد يعبرون عن هذا بالإيه؟ بالكراهة. نعم.
وقد قال الإمام أحمد في الجمع بين الأختين بملك اليمين أكرهه ولا أقول هو حرام، ومذهبه تحريمه، وإنما تورع عن إطلاق لفظ التحريم لأجل قوله
ولا أقول حرام، يعني نفى. فأتيك من لم يفهم كلام أحمد أن أحمد يرى الكراهة التنزيه في هذا ولا يرى تحريمه، واضحه، لأن أحمد بيقول أكره ولا أقول هو حرام، حتى ماذا تريد بعد ذلك؟ شوف ماذا تريد بعد ذلك. إذن أحمد فرق بين المكروه والمحرم، وإذا فرقنا بين المكروه والمحرم فليس المكروه إلا الكراهة التنزيه، واضح. ولا تتفطن إلى مراد أحمد، أقول مكروه ولا أقول حرام يعني تورعا، تورعا ليه؟ لأن الدليل هنا الحاق، الحاق هنا. نعم.
وإنما تورع عن إطلاق لفظ التحريم لأجل قول عثمان. وقال أبو القاسم الخراقي فيما نقله عن أبي عبد الله،
يعني ما ورد فيه من خلاف يعني. نعم.
ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة، ومذهبه
وقال
أبو القاسم الخراقي فيما نقله عن أبي عبد الله ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة، ومذهبه أنه لا يجوز.
نعم.
وقال أبو حنيفة وصاحباه يكره أن يلبس الذكور من الصبيان الذهب والحرير، وقد صرح الأصحاب أنه حرام.
نعم.
وقالوا إن التحريم لما ثبت في حق الذكور، وتحليم اللبس يحرم اللابس، كالخمر لما حرم شربها حرم سقيها. وكذلك قالوا يكره مناديل الحرير التي يتمخط فيها وتمسح من الوضوء، ومرادهم التحريم. وقالوا يكره بيع العذرة ومرادهم التحريم. العذرة ومرادهم التحريم. وأما أصحاب مالك فالمكروه
النجس، والنهي عن بيع النجس محرم. نعم.
وأما أصحاب مالك فالمكروه عندهم مرتبة بين الحرام والمباح، ولا يطلقون عليه اسم الجواز، ويقولون أن كل ذي ناب من السباع مكروه غير مباح. وقد مالك وقد قال
مكروه غير مباح، مش مكروه مباح، أو أن فعله غير آثم. نعم. مثل ما مر معنا فين، وإذا صراحة حصل به غلط يعني عند كثير من الناس، حكم الختان فهو واجب عنده مسنون عنده. طيب مسنون عنده يأثم فاعله تاركه، يبقى كيف هذا ما مسنون يأثم؟ يبقى لابد من معرفة هذا، مبحث لو ما أتينا اليوم إلا هو لكفى، هذا مبحث دقيق جدا جدا. أنا أقول لك كم سمعنا من اختلافين في مسألة الختان هذا على أساس ظاهر كلام أئمة، أن هذا مسنون وأن هذا واجب. بالنسبة لختان الإناث فالمشهور عند جمهورهم، نقول كده مشهور عند جمهورهم أنه إيه؟ أنه مسنون، وذهب بعضهم إلى الوجوب، نقول كده، مع أن من قال بأنه سنة مثل مالك ومثل أظن أبي حنيفة وكذا، أنه قال يأثم ماذا؟ يأثم تاركه، يبقى دي مرتبة فوق هذا المستحب. لكن هذا يعود إلى دليل المسألة، مثل ما فرق أبو حنيفة بين الفرض والواجب، فالدليل القطعي يقول هذا فرض، غير ذلك يقول هذا واجب. ولهذا مثلا ما بيقول مثلا الوتر واجب، تظن أنت يعني عند فرض، لا، أبو حنيفة عند الواجب غير الفرض، الواجب غير الفرض. فالشاهد أن تفطن لهذه المسألة من أعظم ما ينبغي على طالب العلم أن يتفطن إليه، حتى يعرف المراد في نصوص الشرع بهذه المصطلحات، والمراد في نصوص الآئمة بهذه المصطلحات. نعم.
وقد قال مالك في كثير من أجوبته أكره كذا،
هات الختان. نعم. في عند ابن هبير.
وقد قال مالك في كثير من أجوبته أكره كذا وهو حرام.
تمام، مالك نفسه، يبقى أبو حنيفة، مالك، أحمد، ها؟
فمنها أن مالكا نص على كراهة الشطرنج، وهذا عند أكثر أصحابه على التحريم.
مالك كره الشطرنج، وهو عند أصحاب أكثر أصحاب التحريم،
وحمله بعضهم على الكراهة،
لأن فيه الوعيد، فيه الوعيد. نعم،
وحمله بعضهم.
عندنا المكروه عند في الاصطلاح المتأخرين ايه؟ ما نهى عنه الشرع على غير وجه تحتم والزام. طب لما بننظر الى نصوص الشطرنج نرى فيها الوعيد، فيها التحتم والالزام. نعم،
وحمله بعضهم على الكراهة التي هي دون التحريم. وقال الشافعي في لعب الشطرنج انه لهو شبه الباطل اكرهه ولا يتبين لي تحريمه، فقد نص على كراهتي وتوقف في تحريمي، فلا يجوز أن ينسب إليه وإلى مذهبي أن اللعب بها جائز أو أنه مباح، فإنه لم يقل هذا ولا ما يدل عليه. والحق أن يقال إنه كرهها وتوقف في تحريمها، فأين هذا من أن يقال إن مذهبه جواز اللعب بها وإباحته؟ ومن هذا أيضا أنه نص على كراهة تزوج الرجل بنته من ماء الزنا، ولم يقل قط إنه مباح ولا جائز، والذي يليق بجلالته وإمامته ومنصبه الذي أجله الله به من الدين أن هذه الكراهة منه على وجه التحريم، وأطلق لفظ الكراهة لأن الحرام يكره الله ورسوله.
تمام، أما ما كان من باب اجتهاد وكذا فلا يطلقون عليه التحريم، بل يرون الكراهة أليق ويردون بها كراهة التحريم. يبقى ده يحتاج الإخوان إلى رجوع إلى نصوص الأئمة، وده مبحث تدرسه فيما يسمى بالمدخل إلى المذاهب، المدخل إلى المذهب الحنبلي، المدخل إلى المذهب المالكي، المدخل إلى المذهب الشافعي، المدخل إلى المذهب الحنفي. ما معنى المدخل؟ يعني لابد أن تدرس مصطلح الإمام ومصطلح الأئمة وغير ذلك مما يدرس في المدخل إلى المذاهب، مصطلحات الإيه؟ الأئمة. فبالسبر والنظر في كلام الأئمة وجد أنهم يطلقون الكراهة على المحارم، والغالب أنه نشأ ذلك عندهم بالورع ودليل المسألة، فإذا كان دليل المسألة قطعيا يقوم بالتحريم خشية، وأما إذا كان دون ذلك فيقولون يعبرون بالكراهة خشية من قول الله عز وجل ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام، فيعبرون بهذا تورعا، وليس أن المكروه عندهم هو المكروه الكراهة الإيه؟ التنزيهية. من هنا يقع الخلط كثيرا في هذه المسائل. واجب مسنون ماذا مكروه وغير ذلك من هذه المصطلحات. ماذا يقول الإمام أربعة؟ يعني مشهور جدا أن مسألة ختان النساء إيه؟ ختان النساء أنه مسنون مستحب يعني أو مكرومة، وأما القول بالوجوب فهو رواية عند أحمد. طيب ننظر بقى كلام الأئمة ماذا يراد بكلامهم. نعم،
قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى: باب الختان. اتفقوا على أن الختان في حق الرجال والخفاض في حق الإناث مشروع، ثم
مشروع ده ما اختلفوا فيه، ما قالوا مباح ولا قالوا مكروه، إنما قالوا مشروع، مشروع اللي بيعم الواجب والمستحب. طيب
ثم اختلفوا في وجوبه، فقال
ثم اختلفوا في وجوبه،
فقال أبو حنيفة ومالك
ومالك انتبهوا أبو حنيفة ومالك قالوا
هو سنة في حقها،
هو سنة في حقها النساء،
وليس بواجب وجوب فرض.
شوف وليس بواجب وجوب فرض،
ولكن يأثم تاركوه،
ولكن يأثم تاركوه، ها يبقى ليس واجب وجوب فرض، ولا هو أيضا سنة المستحب التي لا يأثم تاركها. معروف أن السنة في مصطلح متأخرين إيه؟ اللي هي مقابل الواجب، ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، لكن هنا قال سنة يعني إيه؟ قال سنة ثم يأثم تاركه، يأثم تاركه، طالما يأثم تاركه هذا يكون حكم الواجب وليس بالفرض. يبقى ده مصطلح نجده في كتب الأئمة المالكية الحنفية، لا سيما في مصطلح الإمام مالك وأبي حنيفة. ها،
وقال الشافعي هو فرض على الذكور والإناث.
تمام، فرض. طيب وبالتالي أثم تاركه. تعالى كده للتعبير، عند مالك أبو حنيفة سنة، وعند الشافعي واجب فرض، لكن حكم الثلاثة يأثم تاركه. طيب تعالى لأحمد.
وقال أحمد هو واجب على الرجال رواية واحدة،
ها؟
وعنه في النساء روايتان، روايتان. أظهرهما الوجوب،
ها؟
أظهرهما الوجوب،
أظهرهما الوجوب، أظهرهما الوجوب، اللي هيقابل بقى الرواية التانية أنه مسنون مستحب. يبقى إذن في الرجال اتفقوا على ذاك الوجوب، في النساء اتفقوا أيضا على أنه تأثم المرأة إذا تركته إلا روي عنها. المسألة دي شكلها متغير خالص غير اللي احنا بنسمعه. المسألة دي كده شكلها متغير خالص غير اللي احنا بنسمعه. ضع أبا حنيفة وضع مالكا في قسم المستحب، مسنون سنة يعني مستحب، ومالك وأحمد خلاف، والشافعي هو اللي صرح بماذا؟ بالوجوب. لكن حقيقة المسألة هنا في كلام الإمام ماذا؟ إن يأثم تاركه. ده هذا بالنسبة للنساء، إلا رواية عن أحمد فقد ورد عنه الوجوب، ورد عنه أنه ليس بواجب. شوف انظر صورة المسألة. طب صورة المسألة هنا في تكييف كلام الفقهاء رجع إلى ماذا؟ إلى معرفة مصطلحات الفقهاء. قد أتي أنا أنقل عن أحمد عن مالك وأبي حنيفة أقول إيه؟ وهو سنة، ها قول عبارته، وهو سنة وبس، وقف عنده، أقف عنده، ها. وذهب مالك أبو حنيفة
فقال أبو حنيفة ومالك هو سنة في حقه، في حقها
سنة في حقه، وقف سنة في حقه وأقف. يبقى يفهم من السنة يا إخوان هذا سنة ليس بواجب، لا ليس بفرض، سنة عندهما ليس بفرض. فقال
وليس بواجب وجوب فرض،
وجوب فرض ليس بواجب وجوب إيه، لكن واجب يأثم تاركه، يبقى دون الفرض، لأنه عبر بيأثم تاركه. أنا أقول صورة هذه المسألة في النقل مختلفة، صورة هذه المسألة في النقل مختلفة. هات يا عبد اللطيف الموسوعة الكويتية كده، ما نشوف عبروا عنها بإيه بهذا الختام، نجيب الموسوعة الكويتية. يبقى احنا عندنا في الكلام الأئمة الأربعة قاعد الكلام كله اتفق على المشروعية، ثم ذهب مالك أبو حنيفة ومالك، ها
قال اتفقوا على أن الختان في حق الرجال والخفاض في حق الإناث مشروع، ثم اختلفوا في وجوبه. فقال أبو حنيفة ومالك هو سنة في حقها وليس بواجب وجوب فرض، ولكن يأثم تاركوه. وقال الشافعي هو فرض على الذكور والإناث. وقال أحمد هو واجب على الرجال رواية واحدة، وعنه في النساء روايتان وأظهرهما الوجوب.
قال في النساء، قال
قال وعنه في النساء رواية،
أبو حنيفة ومالك
قال هو سنة في حقها وليس بواجب وجوب فرض، ولكن يأثم تاركوه.
في حقها ولا في حقهما؟
في حقها.
وما أين الرجال ولم يذكر الرجال؟ قال
كذا، قال هو واجب في حقها،
ها،
وليس بواجب وجوب فرض، هو سنة في حقها وليس بواجب وجوب فرض، ولكن يأثم تاركوه.
نعم، شوف نسخة ثانية. هو هذا الظاهر في حقهما، ها
في نص اخر شنا ذهب الحنفيه،
لكن على كل الوجوب عندهم جميعا في الرجال ما اختلفوا. تابوا في النساء تعبير بسنه وتعبير بفرض وخلاف في عند احمد بين الوجوب والسنه، فاتفق الثلاثه على انه يأثم تاركه، لكن التعبير حكمه يبقى سنه وليس بفرض بواجب من وجوب الفرض، لكن يأثم تاركه اللي هو الواجب، وواجب عند وفرض في كلام الشافعي رحمة الله عليه، ومختلف في عند أحمد. يبقى جمهور الأربعة عليه على أنه يأثم تاركه اللي هو واجب. نعم، ها قال في الموسوعة،
جاء في الموسوعة الكويتية منصه ذهب الحنفية والمالكية وهو وجه شاذ عند الشافعية والرواية عن أحمد إلى أن الختان سنة في حق الرجال وليس بواجب، وهو من الفطرة ومن شعائر الإسلام.
شوف، السنة في حق الرجال وليس بواجب، يبقى إذن هنا تبقى في حقهما، حقهما، يبقى هذه النسخة في حقهما وليس في حقها. هي قال سنة، ها؟
سنة في حق الرجال وليس بواجب،
ها؟ تمام.
وهو من الفطرة ومن شعائر، وهو من الفطرة ومن شعائر الإسلام.
تمام.
فلو اجتمع أهل بلدة على تركه حاربهم الإمام،
ها؟
كما لو تركوا الأذان،
ها؟
وهو مندوب في حق المرأة عند المالكية وعند الحنفية والحنابلة في رواية يعتبر، وفي رواية نعم، وهو مندوب في حق المرأة عند المالكية،
ها؟
وعند الحنفية والحنابلة في رواية يعتبر،
في رواية،
نعم، يعتبر ختانها مكرمة وليس بسنة، وهو قول عند الحنفية وليس بسنة، وفي قول عند الحنفية إنه سنة في حقهن كذلك، وفي ثالث أنه مستحب. واستدلوا بالسنية بحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا الختان سنة للرجال مكرمة للنساء، وبحديث أبي هريرة مرفوعا خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب. وقد قرن الختان في الحديث بقص الشارب وغيره، وليس ذلك واجبا. ومما يدل على
ليس
عدم
دلالة الاقتران كما عند الأصول هل يلزم منها إعطاء الحكم، هذا حسب الأدلة، هذا حسب الأدلة ينظر المقترنات هذه هل تشترك في الحكم أم لا، فقد تشترك في الحكم وقد لا تشترك، فدلالة الاقتران ليست بملزمة. نحن نقول المقترنات هذه والمعطوفات تأخذ حكما واحدا، تأخذ حكما واحدا، قد تأخذ حكما واحدا وقد تختلف، نعم، فينظر إلى أدلة أخرى، نعم.
وقد قرن الختان في الحديث بقص الشارب وغيره، وليس ذلك واجبا. ومما يدل على عدم الوجوب كذلك أن الختان قطع جزء من الجسد ابتداء، فلم يكن واجبا بالشرع قياسا على قص الأظفار. القول الثاني: ذهب الشافعية والحنابلة وهو مقتضى قول سحنون من المالكية إلى أن الختان واجب على الرجال والنساء، واستدلوا للوجوب بقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. قد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختتن إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 80 سنة بالقدوم، وأمرنا باتباع إبراهيم صلى الله عليه وسلم، أمر لنا بفعل تلك الأمور التي كان يفعلها، فكانت من شرعنا. وورد في حديث كذلك، في الحديث كذلك: ألقي عنك شعر الكفر واختتن. قالوا: ولأن الختان لو لم يكن واجبا لما جاز كشف العورة من أجله، ولما جاز نظر الخاتن إليها، وكلاهما
لأن هذا محرم ممنوع النظر، فكون رخص بكشف العورة من أجله دل على أن هذا المحرم لا يرخص فيه إلا لواجب، ما يرخص المحرم من أجل مسنون ومستحب، نعم.
قالوا: ولأن الختان لو لم يكن واجبا لما جاز كشف العورة من أجله، ولما جاز نظر الخاتن إليها، وكلاهما حرام.
في التحفة في الختان، نعم.
ومن أدلة الوجوب كذلك أن الختان
وكذلك لو في منذر وابن عبد البر، نعم.
ومن الأدلة كذلك أن الختان من شعار المسلمين، فكان واجبا كسائر شعارهم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وجب الغسل، دليل على أن النساء كن يختتن، ولأن هناك فضلة فوجب إزالتها كالرجل. ومن الأدلة على الوجوب أن بقاء القلفة يحبس النجاسة ويمنع صحة الصلاة، فتجب إزالتها. القول الثالث، هذا قول نص عليه ابن قدامة في المغني، وهو أن الختان واجب على الرجال ومكرمة في حق النساء وليس بواجب عليهن.
الرواية عن أحمد الثاني، يعني تبين الآن أن طرح الموسوعة هنا غير طرح ابن هبيرة في النسبة الأربعة. ليه؟ لأن الموسوعة تدخل المذهب وتستقي بقى من قول الإمام والمذهب الروايات وغير ذلك، إنما في كلام ابن هبيرة الكلام مقصور على الأئمة. من خلال هذا الكلام تجد الوجوب في حق الرجال، تجد اللي هو يعني يأثم تاركه، وإن عبر عند أبي حنيفة ومالك بالسنة التي يأثم تاركها وليس بماذا؟ وليس بالواجب الفرضي، وليس بالواجب الفرضي، لكن يأثم التارك هنا وهنا، وليس هي السنة التي لا يأثم تاركها. وعند أحمد الروايتان في المرأة وأما الوجوب في حق الرجل، وعند الشافعي فرض في الرجل والمرأة. يبقى إذن بمقتضى كلام الأربعة ماذا؟ مقتضى كلام الأربعة أن الختان يجب على الرجال، طيب، ويجب على النساء إلا رواية عن أحمد. يبقى واجب على الرجال والنساء إلا رواية عن أحمد في النساء أنه مستحب. هذا مقتضى سياق ابن هبيرة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فالشاهد نعود إلى أصل المبحث، وهو ماذا يا إخوان؟ خلاصته التفطن إلى هذه المصطلحات في اصطلاح الشارع في النصوص الشرعية وفي اصطلاح الأئمة المتقدمين، والجمع بينه وبين الكلام المتأخرين في هذه المسألة، لأن كثيرا من ذلك قد يختلط على الإنسان فيه أحكام الأئمة في هذا الباب، فقد يجعل المحرم مكروها، قد يجعل المحرم مكروها، وقد يجعل الواجب مسنونا نظرا لتعبير ذلك في الشارع بالسنية أو كذا أو بالكراهة أو في كلام الأئمة بالكراهة، فتنقل أنت عن الأئمة أن المراد بذلك الكراهة التنزيهية، وإنما يراد بذلك الكراهة التحريمية وليس الكراهة التنزيهية. فمبحث يعني ما ابن القيم ذكر فيه أمثلة الحقيقة وغيره يعني من العلماء، فهذا مبحث مهم 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 جدا، ليس مهما فقط في باب الأحكام الشرعية من جهة يعني التكليفية والوضعية، وإنما هو مهم في كل علم، لابد في كل علم أن تعرف واحد مصطلحات الفقهاء، طيب اثنين مصطلحات العلماء في كل علم، اثنين مصطلح العالم الخاص، قد يكون العالم المصطلح هذا يعبر مثلا في الحديث يقول لك ليس بقوي، وآخر يقول ليس بالقوي، هذا يقول فيه نظر، هذا يقول حديثه حسن، فهذا ما المراد بكلام الناقد وكلام العالم هنا بهذا المصطلح؟ قد يتكلم به آخر بنفس المصطلح ولهذا مراد ولهذا مراد. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تحفة المولود بأحكام المولود، قال: اختلف الفقهاء في ذلك، فقال الشعبي وربيعة والأوزاعي ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك والشافعي، فقال الشعبي وربيعة والأوزاعي ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك والشافعي وأحمد هو واجب، وشدد فيه
في ماذا ختان ماذا؟
في الختان. قال في اختلافهم في الاختلاف في الوجوب في وجوبه واستحبابه،
هذا وجوب من
الختان. الختان
الضمير هنا برضو عايزين نعود.
قال الفصل الرابع الفصل الرابع في الاختلاف في وجوبه واستحبابه.
في ايه
الختان؟
وجوب ايه؟ ختان الرجال ولا النساء؟ قبلها
اظن يتكلم على المطلق، يتكلم على المطلق، يعني لو ذكر فصول الفصل الاول في بيان معناه واشتقاقه ختان ابراهيم والانبياء بعده مشروعية الختان وانه من خصال الفطرة. الفصل الرابع الاختلاف في وجوب الختان واستحبابه.
طيب من اول بقى في وجوب واستحباب، ها فذهب
قال اختلف الفقهاء في ذلك، فقال الشعبي وربيعة والأوزاعي ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك والشافعي وأحمد قالوا هو واجب، وشدد فيه مالك حتى قال من لم يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته. ونقل كثير من الفقهاء عن مالك أنه سنة حتى قال القاضي عياض الاختتان.
نقل كثير
من الفقهاء عن مالك أنه سنة،
أنه سنة عن مالك،
حتى قال القاضي عياض الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة.
وقف سنة تفهم ايه عند مالك سنة، وهو قدم عن مالك ماذا والشافعي واحمد وجوب ذلك. طيب هو قال هنا ماذا قاضي قال ايه ثم قال له حتى صرحها
قال حتى قال القاضي عياض الاختتان عند
القاضي عياض
الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة.
سنة. هل تفهم أنها سنة مستحب؟ ها؟
قال ابن القيم ولكن السنة عندهم يأثم يأثم بتركها.
يعني ولكن السنة عندهم يأثم بتركها. يعني أنت محتاج عالم هيشرح لك ماذا المراد من كلام القاضي. القاضي قال سنة فقط. القاضي قال سنة فقط. هفهم إيه بقى أنا وأنا أقرأ في كلام الفقهاء؟ سنة مستحب. طيب قال بعد القاضي ها
اللي ولكن بعدين. السنة عندهم يأثم.
مين اللي قال هذا؟
ابن القيم.
ها؟
ابن القيم.
قال ابن القيم
ولكن السنة عندهم يأثم بتركها، فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض وبين الند.
وبين الند
وإلا فقد صرح مالك
ليس بين الفرض وهذا إلا الواجب.
وإلا فقد صرح مالك بأنه لا تقبل شهادة الأقلف ولا تجوز إمامته.
تمام.
وقال الحسن البصري وأبو حنيفة لا يجب.
ابن القيم هو اللي شرح المراد بالسنة عند مالك. نعم.
وقال الحسن البصري أبو حنيفة لا يجب بل هو سنة، وكذلك قال ابن أبي موسى من أصحاب أحمد.
عرفنا المراد بالسنة أيضا عند أبي حنيفة. ها.
وكذلك قال ابن أبي موسى من أصحاب أحمد وسنة مؤكدة، ونص أحمد في رواية أنه لا يجب على النساء، واحتج الموجبون له بوجوه أحدها.
طيب غير الأدلة. ها. نعم. ها.
قال ابن القيم وعن يحيى الكحال قال سألت أبا عبد الله عن المرأة تختتن فقال قد خرجت فيه أشياء، ثم قال فنظرت فإذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم حين يلتقي الختانان ولا يكون واحدا إنما هو اثنان، قلت لأبي عبد الله فلابد منه، قال الرجل أشد، وذلك أن الرجل إذا لم يختتن فتلك الجلدة مدللة على الكمرة فلا يبقي مأثم، والنساء أهون. قلت لا خلاف في استحبابه للأنثى، واختلف في وجوبه عن أحمد في ذلك روايتان، إحداهما يجب على الرجال والنساء، والثانية يختص وجوبه بالذكور. وحجة هذه الرواية حديث شداد بن أوس الختان سنة للرجال مكرمة للنساء، ففرق فيه بين الذكور والإناث. ويحتج لهذا القول بأن الأمر إنما جاء للرجال كما أمر الله سبحانه به خليله عليه السلام ففعله امتثالا للأمر، وأما ختان المرأة فكان سببه يمين سارة كما تقدم. قال الإمام أحمد لا تحفي ثم ذكر يعني.
نعم. أحسن.
قال ابن القيم فصل. وأما قوله في الحديث الختان سنة للرجال مكرمة للنساء، فهذا حديث يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد ضعيف، والمحفوظ أنه موقوف عليه، ويروى أيضا عن الحجاج بن أرطاه وهو ممن لا يحتج به، عن أبي المليح ابن أسامة عن أبيه عنه، وعن مكحول عن أيوب عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره ذكر ذلك كله البيهقي، ثم ساق عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا تؤكل ذبيحة الأقلف ولا تقبل صلاته ولا تجوز شهادته، ثم قال وهذا يدل على أنه كان
ثم نقل عن
ثم ذكر ذلك كله البيهقي، ثم ساق عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا تؤكل ذبيحة الأقلف ولا تقبل صلاته ولا تجوز شهادته، ثم قال وهذا يدل على أنه كان يجيبه، وأن قوله الختان سنة أراد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنه وأمر به فيكون واجبا انتهى.
يبقى المراد بالسنة هنا الوجوب. نعم.
قال ابن القيم والسنة هي الطريقة، يقال سننت له كذا أي شرعته، فقالوا الختان سنة للرجال أي مشروع لهم لا أنه ندب غير واجب، فالسنة هي الطريقة المتبعة وجوبا واستحبابا، لقوله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، وقوله عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين من بعدي. وقال ابن عباس من خالف السنة كفر، وتخصص السنة بما يجوز.
هل يراد بهذا بالسنة هنا مستحب؟ لا. نعم.
وتخصص السنة بما يجوز تركه الصلاح حادث، وإلا فالسنة ما سنة
الصلاح حادث عند المتأخرين. نعم.
وإلا فالسنة ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته من واجب ومستحب، فالسنة هي الطريقة وهي الشريعة والمنهاج والسبيل.
تمام. الشاهد يعني المراد من البحث اتضح يا إخواني، مراد البحث هذا من يلخص لنا البحث هذا؟ البحث هذا من يلخصه؟ ها؟ نعم. إذن كلام العلماء إذا قال الواحد منهم سنة يبقى ينبغي الوقوف عند ماذا يريد بالسنة، هل يريد بالسنة المستحب أو يريد بالسنة الواجب، وأنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تلزم وتجب. تمام. كذلك الكراهة، نقف عند كلام الأئمة، هل المراد بذلك كراهة تحريمية أو كراهة تنزيهية؟ فلا بد من الوقوف عند هذا، وبهذا يطمئن يتريث الإنسان إذا قرأ للآئمة في النقل عنهم، فقد تنقل عن الآئمة ما لم يرده الآئمة، تقول عند أحمد لا ده هذا مكروه، تخيلوا إن أحمد يرى كراهية مثلا الجمع بين الأختين من ملك اليمين، أو يرى كراهية المتعة أو إلى آخره مثلا، أو يرى مالك وأبو حنيفة أن ذلك سنة، ولا تدري ماذا يريد مالك أو أبو حنيفة من السنة في إطلاقهما، فهذا مبحث مهم جدا. ويعني مهما يعني عرف الإنسان هذا المبحث يعني نظريا، لأنه يحتاج إلى ممارسة كبيرة جدا في تطبيقه العملي، يعني يحتاج إلى إيه؟ أنك أنت تعرف مذهب هؤلاء الأئمة في هذه المسألة، هتفسر الكراهة هنا بالتحريم إليه؟ لا، بتحريم عنده ليه؟ لأنه ورد في موضع أخرى التصريح بأن ذاك مثلا دليله التشديد، مثل مثلا إيه؟ لا تقبل شهادة، وهذا ما يكون في مستحب. مثلا يأثم تاركه، هذا ما يكون في مستحب. يبقى تتبين لك أن المراد بالسنة عندهم هو المرادف للواجب، لكن مبحثهم في هذا رجع إليه التورع في إطلاق الألفاظ، التورع في إطلاق الألفاظ اللي دليله قطعي واضح يصرحون فيه بالتحريم وكذا، اللي دليله غير قطعي يتورعون من هذا، لكن يعطونا نفس حكم الايه؟ نفس حكم الواجب او كذا. فهذه مسألة يعني ارجو ان تكون يعني قد اتضحت. نعم. عفوا.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: واكثر اختلاف الناس من جهتين، إحداهما اشتراك الألفاظ وإجمالها، والثانية من جهة الإطلاق والتفصيل.
نعم، هذا هو. نعم نعم. كيف نقدمها على صوت آخر؟ لا، نعرف ما المراد بأدب متأخر وما المراد بعمل متقدم، وبالتالي لا يكون هناك تعارض بين متأخر ومتقدم، فيش تعارض، لكن نقول فيه اصطلاح حصل بعد تصنيف الأصول وكذا، اصطلاح حصل في نظر إلى نواهي الشريعة، فوجدوا نواهي ملزمة ونواهي غير ملزمة، فصنفوا المكروه والمحرم، وكذلك في المأمورات وجدوا مأمورا واجبا يلزم ومأمور لا يلزم، فصنفوا الواجب و المستحب، فلا يكون هذا من باب تعارض المتأخر مع المتقدم، إنما من باب معرفة المراد بهذا المصطلح عند المتقدم، وهل هو المراد به عند المتأخر أم لا، كاصطلاحات. نعم. لا هذه ما في مشكلة، لأن لو تركوه الشعيرة يقاتل من أصحابه ولو كانت ماء مستحبة أو فرضا كفائيا. نعم واجب للرجال ومختلف فيه للنساء، وجمهورهم على أنه واجب للنساء، ده الخلاص. الرجال ما في خلاف هذا واجب، أما بالنسبة للنساء فجمهور الأربعة الآن على وجوبه، أنه يجب وتأثم المرأة إذا تركته. بعد السنة النبوية، بعد السنة النبوية، السنة النبوية، السنة النبوية هذه أنها تحتمل هذا أو ذاك، لأن المرأة لا تكشف عورتها وده محرم في الأصل إلا إذا كان لشيء يساوي هذا المحرم، والمستحب لا يكون كذلك. يعني المرأة ما تكشف العورة وهذا محرم من أجل سن، يبقى كون وكشفت العورة هنا فلا يكون ذلك إلا من أجل واجب يتعين عليها واجب، لكن هي مسألة خلافية، وهذا إذا احتاجت المرأة إلى ذلك. في نساء ما تحتاج، في نساء يكون عضوها صغير ما يحتاج، فلهذا ينظر في المرأة إن احتاجت حصل الختان، إذا ما احتاجت يترك الختان. فهم متفقون على أن ختان المرأة مشروع، مشروع إيه؟ يعني مطلوب شرعا، لكن هل هو طلب إجاب ولا طلب استحباب؟ فجمهور الفقهاء الأربعة قال إن طلب وجوب، تأثم المرأة إذا تركته وهي محتاجة إليه. طيب ورواية عند أحمد أنه إيه؟ أنه مستحب. إذن يشرع لي ولك وكذا أن نسعى في هذا لبناتنا، لنسعى. المحظور بقى ما هو؟ المحظور ان احنا نصدق الاكذوبة ان الختان حرام، دي بقى اسمها اكذوبة، اكذوبة مش اكذوبة ابريل، اكذوبة السنين، عارف السنين مش ابريل، مش كذبة ابريل، كذبة السنين. طب وشوية بقى اجرام، هو في انتم متعصبين ليه كده؟ يعني ما هكذا حتى تناول مسائل العلم، يعني شوية نقلتوها من مشروعة وجوبا او استحبابا الى تحريم، ولم يقل بهذا احد لا من الاولين ولا من المتاخرين ابدا، ده قول مش موجود في الكتب خالص خالص. طب مباح، لا اعلم في الكتب، مباح لا اعلم في الكتب، انما اما ده بالنسبه للنساء، انما اما واجب واما ماذا واما مستحب، انما حتى مباح طب مكروه ما فيش موجود، فضلا بقى احنا نجد ايه انه حرام. ده بقى هو الذي ينبغي ان احنا نقف ضده، نقف ضده ونبين للناس ان القول بالتحريم هذا قول غير موجود خالص. ولهذا اللي بيجي بقى يحرم يقوم يجي لك بقى يبدا يلعب من بعيد، اصل في قطع عضو المراه وده انتهاك لجسدها وانتهاك، مش نجيب بقى كلام انشائي كان احنا واقفين في صاله شعر، انما كلام يطلع متون الكتب. الجماعه المولعون بالمذاهب الاربعه، مولعون كل حاجه لك المذاهب الاربعه، هاتوا لنا يا جماعه من المذاهب الاربعه ما في. طب حتى مكروه ما في، طب حتى مباح ما في، يعني اقل ما تجد كلمه مكرومه، يعني مطلوب. ولهذا اتفقوا على المشروعيه، انما احنا نحولها حرام حرام، وبعدين شويه نحولها اجرام، يبقى حرام واجرام، هذا ابدا ما لا يوجد في كتب المسلمين قاطبه. تبعت اسامه؟ يبقى اذا كلام الفقهاء في الرجال خلاص ده منتهي واجب، لان بيتعلق بمساله الطهاره. في النساء جماهيرهم هنا على الوجوب، وذهب البعض الى الاستحباب. ننزل بقى عن كده؟ لا، يعني استحباب يعني مطلوب فعله، حتى لو انت هترجح استحباب يعني مطلوب فعله مش مطلوب تركه. اذا احتاجت البنت الى ذلك يبقى هذا مطلوب ماذا؟ فعل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان، موضع ختان عند الرجل وموضع ختان عند المرأة، وقال في خصال الفطرة الختان، وده عموم الرجال والنساء، وده شعار عندنا. حتى قال الفقهاء لو أهل بلد اجتمعوا على إن مفيش ختان للرجال والنساء عندهم، خلاص مفيش ختان خالص، نقاتلهم. الإمام يقول لهم لازم يبقى فيه ختان، رفضوا يقاتلهم الإمام. ده اللي احنا بنقوله، يعني ده اللي نقله العلماء، شوف من هذا الى قتال، إلى قتال لو امتنع أهل البلد عنه. إنما احنا نترك هذا ونحوله إلى حرام ونحوله إلى إجرام، هذا هو الإجرام، هذا ما قاله أحد من علماء المسلمين. الله المستعان، الله المستعان. طيب هات الآية هذه، إليك مما أوحى إليك. نعم لا بيخرجوا بقى، بيخرجوا على كلام الإمام تخريجات وبناء على أصول أشياء يتوجه على قول الإمام هذا أن يكون مكروه، أن يكون مستحب، أن يكون واجب، فيأتي التصرف في هذا الباب، التصرف، لأن أحيانا يكون كلام الإمام ليس بصريح، وأحيانا تأتي مسائل يخرجوها على كلام الإمام، وأحيانا يكون في غلط في فهم كلام الإمام، مثلا يعبر بالكراهة فيأتي هو يعبر بالتحريم، بكراهة تنزيه أقصد، ويكون هو مراد الإمام التحريم، يأتي آخر يتفطن يقول تحريم، فنقول في المذهب مثلا الأظهر في المذهب التحريم، لا الأظهر في المذهب الكراهة، وأحيانا يكون عن الإمام في ذلك روايات، تارة مثلا قال بوجوب، تارة قال باستحباب، فهنا يأتي هذا الأمر، يقع الاختلاف نتيجة تصريح الإمام عن تصريحه، التخريج على أصول الإمام، واخد بالك، أخذ الأوجه من كلام الإمام يتخرج على قول الإمام كذا وكذا، القول بالكرامة مش القول بالتحريم مثلا، فيكون فيه التصرف بقى في هذا الباب. والحقيقة ده معترك كبير، ده محتاج وقفة لوحده، يعني المدخل إلى هذه المذاهب، ويعني حصل فيها ما حصل حقيقة، يعني لو اقتصرنا على كلام الأربعة وعرضنا كلام الأربعة وكذا استطعنا نكيف كلام الأربعة، إنما مشكلة لما تنقل المسألة من الأربعة إلى الأتباع فيها بتدخل في بحر لا ساحل له، نفسهم هم بيختلفوا داخل المذهب، نفسهم بيختلفوا في تحرير الحكم. نعم، وفي كتب في المذهب تعتمد عن هذه الكتب، يعني مسرح طويل طويل طويل. نعم ما أدري متفق أو مختلف، ما أدري. نعم نعم، هم نفسهم مختلفون، هم أنفسهم مختلفون، فلهذا قد يرجح قول هذا على ذاك، إما لكان صاحب الإمام تجد في كتب المذهب نفسها خلاف، المذهب على كذا تجد يكون المذهب على خلاف، يعني هو نقل، هل ده محل اتفاق وده بيكون الأظهر عند القول الكثير، أو الموجود في الكتاب الفلاني هو المعتمد في المذهب، يعني مسائل الحقيقة طويلة. نعم،
قوله تعالى ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى هذا الذي أمرناك به من الأخلاق الجميلة ونهيناك عنه من الصفات الرذيلة مما أوحينا إليك يا محمد لتأمر به الناس، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما، أي تلومك نفسك ويلومك الله والخلق مدحورا. قال ابن عباس وقتاده مطرودا. والمراد من هذا الخطاب الأمة بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه صلوات الله وسلامه عليه معصوم.
يعني قوله ولا تجعل مع الله إلها آخر، لا تظن أن هذا خطب به النبي ولا الحكم خاص بالنبي، هذا للأمة عبر واسطة الرسول صلى الله عليه وسلم. والأصل هنا قاعدة، الأصل في جميع الأحكام مساواة النبي المؤمن ومساواة المؤمن للنبي، إلا ما ورد الدليل بالتخصيص، لكن الأصل أن كل الأحكام هذه تعم من تعم النبي والأمة، إلا ما ورد الدليل بالتخصيص في ذلك. يقول فإنه صلوات الله وسلامه عليه معصوم، يعني معصوم من الشرك، ولا تجعل مع الله إلها آخر. فالنبي وجب الايه بالخطاب في هذا، لكنه معصوم من الشرك، يقع منه كما قال سبحانه لئن أشركت لأحبطن عملك، لبيان الحكم، ولا فالنبي معصوم من الشرك. طيب نقف هنا. تحريم اقرأ.
قال استدل العلماء بهذه الآية على ذم الرقص والتعطيل. قال الإمام أبو الوفاء بن عقيل: قد نص القرآن على النهي عن الرقص، فقال: ولا تمشي في الأرض مرحا، وذم المختال، والرقص أشد المرح والبطر. أولسنا الذين قسنا النبيذ على الخمر باتفاقهما في الإطراب والسكر، فما بالنا لا نقيس القضيب وتلحين الشعر معه على الطنبور والمزمار والطبل لاجتماعهما، فما أقبح من ذي لحية، وكيف إذا كان شيبة يرقص ويصفق على إيقاع الألحان والخضان، وخصوصا إن كانت أصوات لنسوان ومرذان، وهل يحسن لمن بين يديه الموت والسؤال والحشر والصراط، ثم هو إلى إحدى الدارين يشمس بالرقص شمس البهائم ويصفق تصفيق النسوان، وقال: ولقد رأيت مشايخ في عمري ما بان لهم سن من التبسم فضلا عن الضغط مع إدمان مخالطة لهم.
نعم، هو جيد يعني أن يأخذ من هذا تحريم الرقص، يعني إذا كان في تحريم المشي بالتبختر هذا حرام، فبالرقص هذا أيضا حرام، لكن هو منزع الآية هنا الكبر والاختيال، فالتحريم هنا عائد إلى أنه يمشي مختالا، لكن هل الذي يرقص تكون العلة عنده الكبر والاختيال، أو العلة عنده ماذا؟ الشهوة والخفة وغير ذلك، لكن كلاهما محرم، كلاهما محرم، لكن علة التحريم في المتكبر وكذا والذي ينفخ نفسه هذا اختيال، ولا تمشي الأرض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ جبال طول. هل الرقص فيه العله؟ لا، الرقص يختلف في علته. ها
وقال ابو الفضل بن الجوزي رحمه الله: ولقد حدثني بعض المشايخ عن الامام الغزالي رضي الله عنه انه قال: الرقص حماقه بين الكتفين.
ايوه صحيح. ها لا تكون نعم، نقول يعني الدافع للرقص هو الحماقة، الخفة، الطيش، الشهوة، إنما الدافع للثاني الاختيال وكذا الكبر والاختيال والتبختر. نعم، لكن كلاهما محرم لا شك. ماذا اللي هي ده يسمى الاختصاص. نقول الخطاب وجه النبي بالخطاب، فالخطاب للجميع. من جهة بقى الفعل ثبت الدليل بعصمة النبي. لا، هو لما قال هذا يقول عندك والمراد من هذا المراد من جهة الحكم، فالمراد الأمة بواسطة النبي. يعني المراد يعني حينما ولا تجعل مع الله إلها آخر، ولا تجعل لا إلها آخر، أنه لا يقع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا الواقع بالأمة، فالأحكام تتعلق بالأمة من جهة الوقوع، أما من جهة الخطاب فالكل مخاطب، حتى النبي مخاطب بهذا، فالنبي منهي عن الشرك وإن كان يقع منه، والأمة منهية عن الشرك وإن كان يقع منه. باعتبار الفعل بقى، باعتبار الفعل هذا الفعل يقع من الأمة ولا يقع من النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الخطاب بقى. الخطاب بقى يقول بواسطة النبي، يعني يقول وهذا نهي والمراد من هذا الخطاب الأمة. يعني المراد من هذا الخطاب الأمة قصده المراد وهو نتاع عن الشرك هذا الأمة، لأن النبي معصوم لكن بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لا، المراد من الخطاب ولم يقل المخاطب، لكن المراد من الخطاب اللي هو متعلق بقى بالحكم، المراد منه وليس قول الخطاب، هذا خطاب للأمة وليس للنبي، لا هو الخطاب واحد، لكن المراد بقى منه وهو النهي عن الشرك هذا الأمة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من ذلك، لأن أحيانا يكون المراد من خطاب النبي والنبي يدخل في الأحكام كذلك، وأنه ليس معصوم يعني معصوم من ذلك، مثل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فوجه بالخطاب يا أيها النبي، لكن هذا عام الأمة والأحكام تعم أيضا النبي، يعني يقع من النبي الطلاق ويقع من الأمة الطلاق، لكن هنا لا يقع من النبي الشرك، فلعل هنا تعبير بالمراد من الخطاب، المراد من الخطاب وليس المخاطب بهذا، فهو المخاطب الجميع، لكن المراد ثمرة هذا الخطاب ما هو؟ الانتهاء عن الشرك. طب النبي معصوم صلى الله عليه وسلم، لكن الأمة ليست بمعصوم. نعم. ما هو نفس المسألة. المراد من الخطاب إيه؟ هو النبي خطبة، لكن ما المراد من الخطاب؟ بنقول كده من الخطاب إيه؟ بيان قبح الشرك ومحبط الأعمال، وإن كان النبي معصوما من ذلك، لأن أشركت لإحباطان العمل، لا يتصور النبي يقع من الشرك، فيكون هنا المراد من الخطاب التحذير من الشرك، وأن الشرك محبط الأعمال. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.